بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. قبل أن نبدأ بالآيات الأخيرة من سورة هود، توقفنا في الدرس الماضي عند سؤال في المتشابهات في القرآن الكريم. يقول الله تعالى في سورة هود: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هناك آية تشبهها في سورة القصص، قال الله تعالى ماذا؟ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فأولا تلاحظ أن الله تعالى هنا في سورة هود ذكر أنه لا يهلك القرى مع وجود المصلحين فيها، لكن هناك اقتصر على إهلاك القرى الظالمة، أن لا يهلك إلا القرى الظالمة. فالمناسبة والله أعلم ظاهرة لمن تأمل في سياق الآيتين، لأن الله تعالى ماذا قال قبل هذه الآية هنا في سورة هود؟ ذكر من؟ ذكر المصلحين، كما قال الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، وهؤلاء هم المصلحون. فهل كان من القرون من قبلكم أولو بقية، هؤلاء المصلحون هم سبب الأمان ورفع العذاب؟ قال: إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فناسب أن يذكر شأن هؤلاء لما ذكر إهلاك القرى، قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، تحريضا وحثا على الإصلاح. أما في سورة القصص فتلاحظ قبل هذه الآية ماذا قال: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. ما تقدم ذكر الإصلاح في الآيات التي قبلها، وإنما الذي تقدم يعني إقامة الحجة، كقول الله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، في بداية الصفحة. وقال الله تعالى في ثنا الآيات: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبذل ما يستطيع، والله تعالى هو الهادي. ثم قال: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. قال: نعم، وما كان ربك مهلك، نعم، إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. ثم قال: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. يعني السياق هناك في إقامة الحجة، كما عرفنا: وصلنا لهم القول، إنك لا تهدي من أحببت، كذلك هنا: حتى يبعث في أمها رسولا. فإذا أقيمت الحجة ولم يرجعوا فيحل عليهم الهلاك إذا أصروا على ظلمهم. فهذه يعني مناسبة. يبقى أيضا التأمل في الفعل المضارع هنا والتعبير بالاسم هناك. هنا قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، وأهلها مصلحون. أما هناك قال وما كان ربك مهلك القرى، فلماذا؟ طبعا أولا نفرق بين الاسم والفعل في دلالة الاسم ودلالة الفعل. فقلنا الفعل يدل على ماذا؟ يدل على التجدد والاستمرار، أما الاسم يدل ماذا؟ يدل على الثبوت والاستقرار. فهنا تأمل، قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فيناسب هنا ذكر الفعل. لماذا؟ يعني ما دام المصلحين يعني أو ما دام أن المصلحين يوجدون في هذه القرى فيرفع العذاب عنها، وإذا لم يوجدوا نزل العذاب عليها، فالأمر يعني ليس مستقرا وثابتا على شيء واحد، فكأن الأمر يعني يتجدد بحسب واقع الناس. وخاصة أنه ذكر القرون في الآية التي قبلها، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، يعني القرون هذه التي مضت قرن بعد قرن، الهلاك ورفع العذاب يكون بحسب واقعها، فلو وجد فيها مصلحون لا رفع الله العذاب، لو لم يوجد هؤلاء وعم الخبث فيهلك الله هؤلاء، وهكذا. فكأن الأمر يعني ليس مستقرا، الأمر يتجدد بحسب واقع الناس وبحسب وجود المصلحين، فناسب أن يعبر بالفعل والله أعلم. بخلاف سورة القصص يعني الأمر أصلا لإقامة الحجة، الأمر فرغ منه، والله تعالى أرسل يعني الرسل وأقيمت الحجة، فيعني الهلاك يكون ثابتا. ولهذا قال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا تقام عليهم الحجة، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فيعني هذا يعني، وخاصة أن الآية التي قبلها أيضا تدل على أن الهلاك يعني محقق، قال حتى قال فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، يعني هلاك محقق نزل على تلك القرى الظالمة، فيذكر الله سنته في تلك القرى والله أعلم. وطبعا هذا الكلام ملخص تقريبا من كلام أبو جعفر بن الزبير الغرناطي في ملاك التأويل، ذكر هذا عند آية هود والله أعلم. طيب نكمل الإخوة ما تبقى لنا من آيات هذه السورة. إذن يقول الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ثم قال الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. تأمل في هذه الموازنة البديعة في كتاب الله تعالى، إذا ذكر الله تعالى ما يتعلق بالسبب يذكر في مقابله حقيقة الأمر وأن الأمر يرجع إلى مشيئة الله، وهذا تجده كثيرا في القرآن الكريم. يعني الله تعالى ذكر في الآيات المتقدمة هلاك القرى بسبب وجود المترفين المجرمين الظالمين، وأيضا ذكر المصلحين الذين قد يكونون سببا في رفع الهلاك، فهذا الإجرام وهذا الإصلاح كله راجع إلى مشيئة الله. لا تظن أن هؤلاء المجرمين لما يظلمون ويفسدون أن هؤلاء قد خرجوا من قبضة الله مشيئته، لا، قال الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أمة واحدة على ماذا؟ يعني على الإسلام، على التوحيد. قال قتادة رحمه الله كما عند ابن جرير بسند صحيح قال: لجعلهم مسلمين كلهم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. قال قتادة: لجعلهم مسلمين كلهم. إذن الأمر راجع إلى مشيئة الله. فهذه أسباب نعم للهلاك والنجاة، لكن الأمر راجع إلى مشيئة الله. ولو شاء ربك، وتأمل كيف علق المشيئة بصفة الربوبية، لأن هذا من مقتضيات الربوبية حقا. الرب رب العالمين هو الذي يشاء ما يشاء، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولكن هنا تأمل كيف أضافها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا: ولو شاء ربك. فهون عليك يا رسول الله، هون عليك إذا أعرض الناس عنك ما استجابوا لك، فالله تعالى هو الذي شاء ذلك. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وتشبه هذه الآية الآية التي مرت معنا في يونس، ماذا قال الله تعالى؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. هذه الحقيقة، لكن انظر يذكر السبب: ويجعل الرجس على الذين ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. هنا لا يعقلون، هناك لا يؤمنون. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، لم عطلوا عقولهم، هذا السبب. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وإذن طبعا لو حرف تدل على ماذا الإخوة؟ حرف امتناع لامتناع. لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لكنه لم يشأ ذلك فلم يكن الناس أمة واحدة. إذن النتيجة ماذا؟ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إذن ذكر بعد ذلك النتيجة، قال: ولا يزالون مختلفين. ولا يزالون مختلفين، مختلفين في ماذا؟ في أديانهم. قال ابن كثير: في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم. قال عكرمة في الهدى: ولا يزالون مختلفين، يعني في الدين. هذا الاختلاف المذموم. أما الاختلاف في أمور الدنيا وأرزاقها ودرجاتها فهذا أمر هين. ولهذا استبعد هنا قول الحسن لما قال: ولا زالون مختلفين. قال: في الرزق يسخر بعضهم بعضا. قال ابن كثير: والمشهور الصحيح الأول، إن هو المقصود هنا. قال مجاهد رحمه الله: ولا زالون مختلفين. قال: أهل الباطل. قال: إلا من رحم ربك. قال: أهل الحق. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال قتادة رحمه الله: فأهل رحمة الله أهل جماعة، وإن تفرقت دورهم وأبدانهم. وأهل معصيته أهل فرقة، وإن اجتمعت دورهم وأبدانهم. وقال عطاء: ولا يزالون مختلفين اليهود والنصارى والمجوس إلا من رحم ربك، يعني الحنيفية، يعني أهل التوحيد. قال ابن كثير رحمه الله: ولا زالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال: إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين، أخبرتهم به رسول الله، ولم يزل ذلك دأبهم حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي الأمي خاتم الرسل والأنبياء، فاتبعوه وصدقوه ونصروه وآزروه، ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة، لأنهم الفرقة الناجية كما جاء في الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضا، إن اليهود افترقت على 71 فرقة، وإن النصارى افترقوا على 72 فرقة. قال: وستفترق هذه الأمة، افترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية أيضا: الجماعة. إذن: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وتأمل كيف عبر عن أهل الجماعة بقوله: إلا من رحم ربك. فهذا الاجتماع الإخوة في الحقيقة هو رحمة من الله تعالى. الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وألف بين قلوبهم، يعني قلوب الصحابة من الأوس والخزرج ثم المهاجرين والأنصار، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهذا الاجتماع في الحقيقة الإخوة هبة من الله على أهل السنة والجماعة، على أهل الحق، وهذه رحمة في الحقيقة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. بالفعل بكل معانيها الجماعة رحمة، تشعر مع إخوانك أنكم كالأسرة الواحدة، تتراحمون، تتعاونون، تتناصحون، يسلم هذا على هذا، ويبتسم هذا في وجه هذا، ويزور هذا هذا، ويعيشون في رحمة. الجماعة رحمة، وبالجماعة تدفع الفتن. فإذا كانوا جماعة واحدة يتراحمون، تكون جماعة قوية، فما يحصل بينهم شقاق ونزاع وقتال، بخلاف الفرقة. الفرقة عذاب، عذاب بكل معاني العذاب، الحسي والمعنوي، عذاب في النفوس والقلوب. يمر فلان على فلان يعرض عنه، لا يسلم عليه، لأنه يعاديه في الدين، يظن أن هذا كافر أو هذا مبتدع، فيعرض عنه ما يسلم عليه، يعبس في وجهه، و لا يكون بينهم تناصح ولا كلام ولا سلام ولا مودة ولا رحمة، يشعر بضيق في الصدور. ثم كذلك لما يشتد التقاطع والتدابر لا بد في النهاية يحصل شيء من القتال والنزاع، وهذا شأن أهل الباطل. ولهذا كان بعض السلف يقول يعني أن أهل البدع نهايتهم السيف، لا بد في النهاية أن يرفعوا السيف، إذا كانوا مستضعفين ما يستطيعون أن يقاتلوا، لكن إذا تمكنوا خلاص هو يرى غيره كافرا أو على غير ما هو عليه فيقاتله، وهكذا يحصل قتال وشقاق. الفرق عذاب. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فأهل السنة الإخوة أهل رحمة وأهل جماعة. إلا من رحم ربك، هذه رحمة من الله تعالى، وهذه في الحقيقة طبيعة دين الإسلام. هذا الإسلام طبيعته الجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. انظر في دين الإسلام تجد أن الجماعة هي الأصل. الجماعة الإخوة في الدين أصل عظيم. انظر في أعظم عبادة في الدين نجتمع فيها في 5 أوقات في المسجد: صلاة الجماعة، وانظر صلاة الجمعة، صلاة العيدين، انظر في الحج الاجتماع السنوي العظيم للمسلمين. وانظر في الأحكام الشرعية تجد أن كثيرا من الأحكام الشرعية مقصوده تحقيق الجماعة والحفاظ على جماعة المسلمين، من السلام وحق المسلم على المسلم حتى تقوى أواصر الجماعة. إذا لقيت فسلم عليه، إذا مرض فعده، إذا مات فاتبعه، وهكذا الحقوق بين الزوج وزوجته حتى تجتمع الأسرة، وإذا اجتمعت الأسرة تقوى رابطة المجتمع، تحقق الجماعة. حتى في البيع والشراء، أحكام البيوع، لا يبع المسلم على بيع أخي، لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى النزاع. وفي الحقيقة في البيوع المحرمة من أبرز مقاصد تحريمها أنها تؤول إلى النزاع والشقاق، الخصومة. فإذن إخوة، أحكام الدين ترجع إلى هذا. هذه طبيعة الإسلام الإخوة. ولذلك أهل السنة والجماعة يكونون رحمة على الناس. الخلاف لا بد منه، كما قال الله تعالى: ولا زالوا مختلفين. هذه سنة كونية، ليس من الصواب في مثل هذا الموقف إذا رأيت خلاف المسلمين واختلاف عقائد المسلمين وأحزاب مختلفة أنك تقول ليش نختلف، لا، كلنا مسلمين، وكل هذه الفرق والجماعات خلاص يعني نكون جميعا إخوة، وننسى الأفكار، ننسى الخلاف بيننا، وما اختلفنا فيه كل واحد يعذر الآخر، وما يحتاج نفتح هذه المسائل في الخلاف. طيب الآن هذا يخالفك في ماذا؟ ليس في مسائل فرعية في يعني أحكام الفقه، لا، يخالفك أنت تقول لا يجوز أن تستغيث بالأموات في قبورهم، ولا أن تطوف حول القبر، ولا أن تدعوهم، وهو يقول لا، أنت تقول هذا الشرك، وهو يقول هذا توحيد، وهذا توسل، وهذا احترام للصالحين. طيب أنت تثني على الصحابة، وهذا يقول لا، هؤلاء الصحابة كفار، ويسبهم يشتمهم، كيف تتفق مع هذا؟ أنت تقول ربي في السماء، وهذا يقول لا، الله ليس في السماء. طيب كيف تتفق مع هذا؟ هذه أصول عظيمة. فالموقف الصحيح من الخلاف الإخوة ليس أن نميع الموضوع في الخلاف، لا، الخلاف حق. الله تعالى قال: ولا زالون مختلفين، وقال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فأنت تريد أن تدفع هذه السنة الكونية من أصلها؟ هذا مستحيل. أنت الآن تعارض مشيئة الله تعالى، ما يمكن. لكن الواجب عليك أن تدعو هؤلاء إلى الرحمة، إلى الجماعة، أن تكثر من سواد الناجين، كلها في النار إلا واحدة، تريد أن تنقذهم من النار. ولا زالوا مختلفين إلا من رحم ربك. فالفرق كثيرة وكثيرة الإخوة. وتأمل منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم، في أواخر زمن الصحابة بدأت الفرق تظهر. ظهرت القدرية، معبد الجهني ظهر بالعراق، وجاء من؟ حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر، هكذا صح؟ في صحيح مسلم، جاء وسأل عبد الله بن عمر، قال: إن قبلنا أقواما يقولون يتقفرون العلم وكذا، وذكر من صفاتهم، قال: ويقولون يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني الله ما قدر الأمور. هذه أول بدعة، القدرية الذين ينفون القدر. ثم اختلفوا القدرية، شوف أهل البدع أهل فرقة، اختلفوا القدرية الغلاة الذين ينفون أصلا علم الله تعالى، ثم جاء القدرية المتأخرين منهم الذين يثبتون العلم لله تعالى لكن ينفون مشيئة الله وقدر الله. ظهر الخوارج الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، وقتلوا علي رضي الله عنه، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وافترقوا فرقا كثيرة، وظهر الرافضة الذين غلوا في علي، وهذا أيضا في زمان علي رضي الله عنه، حتى يعني كما قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، يعني مولاه الذين اعتقدوا ألوهية علي. ثم أيضا ظهرت المرجئة الذين يقابلون الخوارج، الخوارج يكفرون المسلمين بالكبيرة، المرجئة يقولون إيمانك كامل، ولو عصيت الله ولو أذنبت إيمانك كامل، لا ينقص الإيمان ولا يزيد. ظهرت الجهمية، أتباع جهم بن صفوان الذين قالوا ليس في السماء إله، نفوا أسماء الله وصفاته، وأنكروا أن يكون الله تعالى كلم موسى تكليما، أو أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، أو هو على العرش استوى، أنكروا هذه الصفات. وشوف كيف أهل البدع يفترقون، كل فرقة تنتج منها فرقة. جاءت بعدهم المعتزلة، قال لا، نثبت الأسماء لله لكن ننفي كل الصفات، ما صفة الله عندكم، ما في ولا صفة. هكذا الشيطان يسول لهم، أن إذا أثبتت الصفة لله تكون قد شبهت الله بخلقه والعياذ بالله. إذا نفوا كل الصفات عن الله. جاء منهم بعد ذلك الأشاعرة، أن أبو الحسن الأشعري كان معتزليا، ثم بعد ذلك انفصل عن عقيدة الاعتزال، وجاء الأشاعرة. شوف الأشاعرة المتقدمون يثبتون أن الله في العلو، ويثبتون صفات الله الذاتية، لكن المشكلة عندهم صفات الله الاختيارية، يعني التي تتعلق بالمشيئة، يتكلم متى ما يشاء، واستوى على عرشه متى شاء، وينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. نفوا هذه الصفات، لكن أثبتوا كثيرا من الصفات. ثم تولد من الأشاعرة، الأشاعرة المتأخرون الذين هم أشبه بالجهمية، نفوا الصفات كلها، وما أثبتوا إلا سبع صفات، حتى هذا الإثبات فيه ما فيه. نفوا أن يكون الله على العرش استوى، أن الله في العلو. شوف كيف الفرق في الدين. طيب وين الإسلام الصافي؟ ما عليه أهل السنة الذين اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوا القرآن والسنة. وأهل البدع يزعمون أنهم يتبعون القرآن والسنة، القرآن ذو وجوه، لكن الذي يفصل أن أهل السنة يفهمون القرآن والسنة على فهم السلف، على فهم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أعلم الناس بالدين. يعني واحد يقول لك وهو معكم أينما كنتم، الله قال في القرآن أنه معنا، فينفي علو الله على عرشه مثلا، ويستدل بالقرآن. طيب تعال نفهم هذه الآية كما فهم الصحابة والسلف، بإجماع السلف قالوا وهو معكم أينما كنتم، يعني ماذا؟ قالوا بعلمه، بإجماع السلف، وأول الآية في العلم وآخرها في العلم، واضح الآية معناها العلم. لكن انظر هؤلاء يتبعون أهواءهم، ثم يأخذون من الآيات ما يوافق أهواءهم، لكن لا، أهل السنة والجماعة لا، هم أتباع السلف، يفهمون الدين على فهم السلف، على فهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، أن هذا هو الذي أمرنا به في كتابه، قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. هذا أول من يدخل في من أنعم الله عليهم، من هذه الأمة؟ الصحابة رضي الله عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذه عقيدة الصحابة رضي الله عنهم والأئمة رضي الله عنهم. طيب إذا اجتمعنا على الكتاب والسنة وهدي الصحابة ما نفترق، هذا عصمة من الافتراق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الاختلاف في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ذرفت من العيون، فقلنا يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. شوف، ولا زالون مختلفين، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب ما المخرج من هذا الاختلاف؟ قال فعليكم بسنتي. هل اكتفى بهذا؟ لا، لأن كل يزعم أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ بالقرآن. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. شوف كيف، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ثم ماذا قال؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى. ما اكتفى بمشاقة الرسول فقط، بل قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهم السلف هو الذي يوصلك إلى الإسلام الصافي، الإسلام الحقيقي، في العقيدة، في العبادة، في الفقه، في الزهد، في المعاملات، في الأخلاق. فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هذا فيه العصمة الإخوة من الاختلاف، ولا زالوا مختلفين إلا من رحم ربك. فهذا هو الأصل في جمع المسلمين، أن نجمع المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله وفهم السلف الصالح رحمهم الله، حتى نجتمع على الإسلام الحق، ما نجتمع على يعني على دين باطل، على عقيدة فاسدة. نجتمع على أمر ليس هو دين الإسلام أصلا، كيف نجتمع عليه؟ هذا لا يرضي ربنا أبدا. فإذا ولا زالوا مختلفين إلا من رحم ربك. وأيضا من المخرج أو الذي يعصم في هذا الموقف الاختلاف، أن نتخلق بالأخلاق الحسنة، وأن نؤلف قلوب المخالفين إلى هذه السنة وهذه الجماعة. لأن الإخوة الزمن، اختلاف الأزمان، هذا قد يؤثر في طريقة تعامل أهل السنة مع غيرهم. ف تلاحظ في زمان السلف السنة منصورة وعزيزة وعالية، فالمبتدع كالجمل الأجرب أصلا، ولهذا يهجر ولا كرامة، وخاصة الشبهة ضعيفة جدا، أن ما عنده تأول. ما دخلت الآن الشبه ويعني على الناس بكثرة كما عند المتأخرين. لذلك الإمام مالك رحمه الله لما جاءه رجل قال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ تصبب مالك من العرق، علته الروح ضاء، ثم قال الاستواء معلوم، يعني معلوم في اللغة، والكيف مجهول، كيف استوى الله أعلم. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أمر به فأخرج من المسجد أو المجلس، يعني ما يقال لا تعال ونتلطف معك، تعال نكلمك وننصحك، أبدا، لأن هذا في زمانهم هذا دواؤه، إذا أخرج ما يرى معه أحد فيرجع إلى السنة. لكن الآن تعال، في زماننا الآن الإخوة بسبب كثرة الشبهات وكثرة الفرق والتأويل الموجود عند الناس والتقليد الموجود عند هؤلاء، أن هذا يقلد شيخه وإمامه ويرى أن هذا هو عالم كبير عنده مثلا، فلا تستغرب أن يقول الله ليس في السماء ويعتقد بهذه العقيدة، بل هذه العقيدة الآن ممكن تدرس في بعض الجامعات. طيب هل هؤلاء تعاملهم مثل هذه المعاملة؟ لا طبعا، هنا الأمر يختلف. ما دام أن عنده شبهة والحمد لله مسلم ويريد الخير، تعرف أنه ليس معاندا ولا يعني يريد الخير، لكن اشتبه عليه الحق واتبع يعني أئمته ونشأ على هذه العقيدة، فهذا ينبغي أن يعلم ويؤلف قلب للسنة شيئا فشيئا، ويقبل الحمد لله أن السنة واضحة وهذه العقيدة واضحة، هذا الدين واضح الحمد لله، تقبله الفطرة. فينشأ من اتباع الهوى من التقليد، طيب كيف تزيل هذه الأمراض من نفسه؟ هذه يحتاج إلى فترة. هذه قصة ما ننساها مرت معنا في الفتاوى، هذا إيش اسمه نجم الدين الكبرى أو كذا، أنه جاءه الرازي ومعتزلي وسمعوا أن هذا الشيخ قد وصل إلى اليقين، علم اليقين، كان من أهل السنة لكن ممن اشتهر بالعبادة والزهد، وكان الرازي طبعا هو على العقيدة الأشعرية مع هذا المعتزلي يتحاوران وما يصلان إلى نقطة التقاء بينهما، فقال نذهب إلى هذا الشيخ نسأله كيف وصل إلى هذا اليقين، نحن يعني ما وصلنا، نحن في شك، كلما هذا قال كلمة هذا اعترض عليه وهذا كذا وهذا. طيب فقال له نحن سمعنا عنك أنك ما أذكر القصة جيدا لكن هذا مضمونها ومعناها، قال له نحن يعني سمعنا أنك أنت وصلت إلى علم اليقين فدلنا على هذا العلم، قال بشرط تتبعاني فيما يعني أمركم به، قالوا ماذا تأمرنا؟ قال تتركان ما أنتم عليه من نقاش وكلام وتنشغلون بعبادة الله وبذكر الله، بس خلوا هذا العلم علم الكلام هذا، والآن تعالوا معي ونعبد الله، يعني يتركون القيل والقال والدنيا وأهواءها وشهواتها ويتفرغون لعبادة الله في المسجد، يصلي ويذكر الله ويقرأ القرآن فقط. فالرازي قال أنا مشغول ما أستطيع، والمعتزلي قال ما طيب وجرب ومشى معه، مشى معه ما أدري ذكرت مدة شهر أو أكثر، ثم بعد الشهر المعتزلي ها يقول والله ما الحق إلا عندكم أيها المشبهة، يقول للشيخ، وطبعا هو إيش هم كانوا يسمون أهل السنة الذين يثبتون الصفات لله يسمونهم إيش مشبهة، وأهل السنة بريئون من هذا اللقب لأن أهل السنة يثبتون الصفات لكن بدون تشبيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، الله يسمع ويبصر، الله عليم، الله حكيم، له وجه يليق بجلاله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نسأل الله لذة النظر إلى وجهه، هذه صفات تليق بالله بدون أن ندخل عقولنا كيف وجه الله وكيف كذا وكيف كذا. فهذا لما عبد الله وذكر الله ذهبت الأهواء من قلبه، شوف كيف سبحان الله على الفطرة، فلأن الذي يعبد الله كيف أنت تعبد الله تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وتريد أن تقنع نفسك أن الله ليس في العلو، كيف يجتمع هذا مع هذا؟ ما يمكن. وذلك لما استغرق في عبادة الله ترك البدعة التي هو عليها ورجع إلى عقيدة أهل السنة. إذن في الحقيقة مسألة دعوة أهل البدع الإخوة تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى صبر، بالعكس هؤلاء مساكين تنظر إليهم بعين الرحمة في زماننا، تخيل واحد يعتقد أن الله ليس في السماء، طيب كيف هذا؟ أين ربك إذن؟ قل لا ما تسأل، أو واحد مسكين يذهب إلى قبور الأولياء والصالحين ويدعوهم ويتذلل لهم طيب وإذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وأنت الآن في قلبك رحمة على هذا الإنسان تريد أن تنقذه، نعم لو كان مجادلا جاحدا هذا الذي تهجر هذا ما منه فائدة، لكن هو الآن يقول لك لا أنا تعلمت هذا وأنا درست هذه العقيدة وهذه عقيدة، طيب هو عنده اشتباه عنده تقليد لمشايخه، فأنت تترفق به لذلك الإخوة هذه من الأصول العظيم عند أهل السنة، العذر بالجهل، يعذرون الإنسان إذا كان عنده شبهة، مانع من موانع التكفير، من الشبهة، من التأويل، من التقليد، فيعذر بهذا، خاصة إذا رأيت عنده خير ويريد الخير، فهذا تتلطف معه وتدعوه بالتي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن. وذلك أهل السنة يستطيعون أن يعيشوا مع كل الناس على اختلاف مللهم ونحلهم وفرقهم. لماذا؟ لأنهم أهل حق ويريدون إنقاذ الناس من النار، يريدون إنقاذ الناس من الشقاء الذي يعيشون فيه، سواء كان في بدعة أو في كفر أو في معصية. وهذه المسألة أنه يعذر الآخر بجهله تجعله يعني يعيش معه، وممكن يعامله بمعاملة أهل الإسلام، لأن الآن أنت ما تكفره، أنت ما بدعت هذا الإنسان ولا كفرته، لأنك تعذره بجهله، فهو مسلم له حقوق الإسلام، تريد أن تدعوه إلى الخير. فهذا الإخوة يعني من أعظم أيضا أسباب اجتماع المسلمين. لذلك انظر إلى تطبيق هذا الأصل عند أهل السنة عند ابن تيمية رحمه الله تعالى، كيف كان يعني تعقد المجالس مع المخالفين الذين يطعنون فيه، ويعني كانوا سببا في سجنه ويعادونه، ومع ذلك كان يعني يتلطف معهم في الكلام، و يعني حتى كان يقول يعلم الله يعني أني، يعني معنى كلامه أني من أكثر الناس حرصا على التوفيق بين الأشعرية والحنبلية، يقصد الحنبلية طبعا أهل السنة، لكن هكذا كانوا يطلقون عليهم، لأن انتشرت هذه العقيدة في زمانه، فكان يتألف هؤلاء. فالشاهد الإخوة أن الإنسان اتباع منهج السلف مع الرحمة بهذا تحصل بإذن الله الجماعة ويرجع الناس للخير، وهذا الذي نحتاجه في زماننا اليوم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولهذا لا يليق أبدا بأهل الجماعة أهل الحق اتباع السلف أن يكون بينهم نفرة واختلاف وشقاق، وهذا للأسف من المصائب التي نراها في زماننا. تجد الحمد لله يعني على عقيدة واحدة وعلى منهج واحد، ممكن حصل خلاف على أشخاص معينين، يعني حصل سوء تفاهم، حصل يعني أنه هذا يظن في هذا الشيخ كذا وهذا يظن فيه كذا، لكن متفقون في المنهج وفي العقيدة وفي كل شيء، ومع ذلك بعد هذا تجد الشقاق والنزاع والخصومات، وهذا ليس من شأن أهل الحق وأهل الرحمة. وهذا في الحقيقة من نزغ الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، في التحريش بينهم، لأن قوة الإسلام بالجماعة وضعف الإسلام بالتفرق. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذه الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة أتباع السلف رحمهم الله. فنسأل الله تعالى أن يمسكنا بالصراط المستقيم، صلى الله تعالى أن يثبتنا على هذا الصراط حتى نلقاه، وأن نكون رحمة على العباد. قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. أنا اسمحوا لي بس استطردت كثير، لكن أنا قلت هذا الجزء بنخلصه في نص ساعة وخلاص بيكون عندنا وقت، لكن الله المستعان. طيب ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. نعم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ثم يقول الله تعالى ولذلك خلقهم. هنا كثير من الناس تشتبه على هذه الآية يقول ولذلك خلقهم. ولذلك هذه الإشارة ترجع إلى ماذا؟ الله ذكر أمرين ولا زالوا مختلفين وذكر إلا من رحم ربك. طيب لذلك ترجع إلى الخلاف إلى الاختلاف وإلا إلا من رحم ربك. إيش رأيكم؟ ترجع إلى الاثنين. نعم كل الأقوال صحيحة. سبحان الله تأمل هنا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، لكن هذا كله لا يخرج عن ماذا؟ عن مشيئة الله. وتأمل كيف أكد الله تعالى مضمون ما سبق فقال ولذلك خلقهم. إذا قلنا ولذلك خلقهم يعني للاختلاف ولا زالوا مختلفين، ولذلك خلقهم يعني للاختلاف فيما بينهم، فهذا صحيح. كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلقهم فريقين فمنهم شقي وسعيد ولذلك خلقهم. فهذا قول، وعلى هذا القول قد يقول قائل كيف يعني الله تعالى يريد ويحب من الناس أن يختلفوا وخلقهم لأجل هذا؟ فما الجواب؟ نعم هذه مشيئة كونية، ولذلك نقول ولذلك خلقهم. اللام هنا يقولون لام ماذا على هذا التفسير؟ لذلك لام العاقبة، يقولون لام العاقبة، يعني الله تعالى ما أراد هذا شرعا، ما يحبه. لا، الله ما يحب الاختلاف، لذلك قال في وصف الجماعة الذي لا يختلفون قال إلا من رحم ربك. إذن هذه لام تسمى لام العاقبة. ولذلك خلقهم يعني بالنظر إلى العاقبة ومشيئة الله الكونية والطبيعة التي خلق الله تعالى عليها الناس لابد أن يحصل بينهم اختلاف، لأن الله خلق الإنسان عنده عقل وعنده إرادة والناس تفاوتون تفاوتا عظيما كثيرا في عقولهم وتفكيرهم وإراداتهم، فالخلاف أمر طبيعي في البشرية، لابد أن يقع خلاف حتى بين الرجل وزوجته، حتى بين الأب وابنه، بين الأم ولدها، هذه طبيعة الإنسان أصلا، طبيعة تركيبة تستلزم وجود الخلاف. لكن في الوقت نفسه الله تعالى لا يحب الاختلاف في الدين، فبين لنا الطريق الذي نجتمع عليه الكتاب والسنة وفهم السلف، وأمر الناس أن يتركوا أهواءهم وحظوظ نفوسهم ويجتمعوا على الصراط المستقيم. إذن لا تعارض بين الأمرين، فهذه إرادة كونية خلقية وهذه إرادة شرعية. فإذن على هذا تكون اللام لام العاقبة، يعني مثل قول الله تعالى فالتقطه آل فرعون إيش؟ ليكون لهم عدوا وحزنا. هل هم التقطوه حتى بالفعل يعني يريدون أن يعاديهم موسى ويعرفون أنه سيعاديهم بعد ذلك؟ لا، لكن ليكون يعني عاقبة أمر هذا الالتقاط أنه سيكون عدوا وحزنا له. فهذه يسميها النحويون لام العاقبة. لكن إخوة من باب الفائدة، لام العاقبة بالنظر إلى إرادة الله الكونية ممكن نسميها لام التعليل، وإيش اللي يضر؟ يعني الله أراد هذا ولا ما أراده؟ أراده كونا، فممكن نقول إذن هذا تعليل لفعل الله أنه أراد هذا كونا. وهذا نبه عليه بعض المحققين أن لام الصيرورة أو العاقبة ممكن أن نقول هي لام التعليل، لكن بالنظر إلى ماذا؟ إلى الإرادة الكونية، نعم، ولذلك خلقهم، فهذا أمر كوني، ولذلك خلقهم. الاختلاف في الدين هذا أمر كوني. وتأمل كيف الله تعالى ذكر هذه الحقيقة هنا. لماذا نحن في سورة ماذا؟ في سورة توكل. سورة هذه سورة هود ترجع الأمر دائما إلى مشيئة الله، لأن هذه قاعدة التوكل. ولهذا انظر يعني كما مر معنا في قصة نوح مثلا مع ابنه، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. نعم. وهكذا كما عرفنا حتى لما ذكر أهل الجنة والنار قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. دائما يعلق الأمر في هذه السورة بالمشيئة. كذلك هنا لما ذكر الاختلاف كما عرفنا الإهلاك والمجرمين والمصلحين قال ولو شاء ربك، يذكر المشيئة، ثم أكد هذا الأمر، هذا الاختلاف. الله خلقهم لأجله بمشيئته جل وعلا، ما أحد يخرج عن مشيئته، ولذلك خلقهم. هذا معنى الآية على هذا التفسير. طيب التفسير الثاني ماذا؟ أن ولذلك هذا اسم الإشارة يرجع إلى ماذا؟ إلى الرحمة. ولذلك خلقهم يعني يرجع إلى إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني خلقهم للرحمة، خلقهم لأن يجتمعوا على الحق وأن يتراحموا فيما بينهم. وعلى هذا تكون اللام إيش؟ لام التعليل كما يقولون، يعني الله يريد هذا شرعا ويحبه. وهذا يعني أيضا ثبت عن السلف، يعني التفسير الأول ثابت عن السلف والتفسير الثاني ثابت عن السلف. قال ابن كثير قال ابن وهب أخبرني مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن طاووس أن رجلين اختصما فأكثر، فقال طاووس اختلفتما فأكثرتما، فقال أحد الرجلين لذلك خلقنا، يعني يشير إلى هذه الآية، الله خلقنا الاختلاف ليش تنكر علينا؟ فقال طاووس كذبت كذبت. طبعا طاووس هنا ليس معناه أنه ينكر القول الأول، لكن لأن هذا الرجل استدل بهذه الآية في غير موضعها. يعني ما يجوز إنسان أن يخالف أخاه في العقيدة والدين ثم يحتج بهذه الآية على هذا الأمر، لأنه فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. صحيح الله خلقنا على هذه الصفة التي يلزم منها الاختلاف، لكن الله ما أراد أن نختلف فيما بيننا شرعا، وما أحب لنا أن نختلف. فالآن هو لا يصر على الاختلاف ويستدل بهذه الآية، هذا خطأ. فقال له طاووس كذبت، فقال أليس الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم؟ فقال طاووس لم يخلقهم ليختلفوا، ولكن خلقهم للجماعة والرحمة، لكن خلقهم للجماعة والرحمة. وأيضا سبحان الله جاء عن ابن عباس، مع أن ابن عباس فسر الآية بالتفسير الأول وأيضا فسرها بالتفسير الثاني من طريق عكرمة، قال ولذلك خلقهم للرحمة ولم يخلقهم للعذاب. وهكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة للرحمة خلقهم. وهذا يرجع إلى قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون الغاية هنا إيش؟ عبادة الله. وهذه أرادها الله إيش؟ شرعا، وأحبها أن نجتمع على عبادته. عبادة الله تجمع الناس ما تفرقهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه العلة الغائية سمى. فالتفسير الثاني ولذلك خلقهم للرحمة، هذه العلة الغائية. أما ولذلك خلقهم على التفسير الأول يعني الاختلاف، خلقهم سمى إيش العلة؟ إيش الفاعلة؟ هكذا هكذا العلة الفاعلة، يعني أن هذا بفعل الله ومشيئة الله، ولذلك خلقهم. نعم. قال ولذلك خلقهم. إذن عرفنا يعني وكلا التفسيرين إخوة صحيح. لماذا؟ لأنك الـ يعني المعنى يختلف تماما، لأن هذا يرجع إلى تفسير اللام هنا كما عرفنا، وتفسير الآية بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فالمعنيان لا يتناقضان أبدا، ولذلك هذا من باب المشترك الذي يحمل على كل معانيه، لأن السياق لا يدل على معنى معين، وهذه قاعدة عظيمة في المشترك. يعني اللام هذه مشترك، تدل على العاقبة وتدل على التعليل، أن الله أراده وأحبه، فالمعنيان ليس بينهما تعارض، إذن تحمل الآية على المعنيين، والله أعلم. ثم طبعا ما نخوض في موضوع القدر والمشيئة، هذا تكلمنا عنه كثيرا فيما تقدم. قال بعد ذلك: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ويعني لما أخبر الله تعالى هنا في الآية المتقدمة يعني أهل الاختلاف وأهل الرحمة، جاء الوعيد لمن أصر على باطله وخالف الحق. قال: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لأن كثيرا، لأن أكثر الناس والعياذ بالله تركوا الرحمة والجماعة واتبعوا أهواءهم فاختلفوا، فجاء الوعيد. وهذه السورة كما عرفنا سورة فيها الإنذار والوعيد، شيبتني هود وأخواتها. فقال: وتمت كلمة ربك، يعني انظر أيضا صرح بأن الأمر أمره، أن القضاء قضاؤه، هذا يرجع إلى المشيئة والقدر. وتمت كلمة ربك، كلمة ربك التي هي الكلمة القدرية، تمت يعني أحكمت وثبتت تحققت، أن الأمر إذا تم يعني وأكمل فقد يعني ثبت ويعني تحقق. ثم بيّن هذه، ما هي هذه الكلمة، ما تفسيرها؟ وتمت كلمة ربك، ما هي الكلمة؟ كمل الآية، وهي ماذا؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يعني لمن أصر على كفره ويعني خالف الحق، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم يعني أمام هذا الاختلاف وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هذا الأمر الإخوة يشق على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فيسليه الله تعالى. وأيضا هذه السورة ذكر الله تعالى فيها كثيرا من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما مر معنا، فتختم بهذا الختام الذي هو خلاصة يعني هذه القصص والتوجيه من خلال هذه القصص: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكلا، هذا التنوين إيش يسمى هنا؟ وكلا تنوين عوض، يعني وكلا يعني وكل نبأ من أنباء الرسل نقصه عليك، فيأتي بهذا التنوين للاختصار: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. فانظر كيف قدم المفعول هنا اهتماما به، هذا هو المقصود. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل المتقدمة ما نثبت به فؤادك، من أنباء الرسل حقيقته ماذا؟ ما نثبت به فؤادك، يعني كأن قوله ما نثبت به فؤادك هو بيان لقول ماذا؟ من أنباء الرسل، يعني كأنه إعراب ما نثبت به فؤادك، إعراب ما بدل عن من أنباء الرسل. كلا نقص عليك ما نثبت به فؤادك، يعني من أنباء الرسل. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، والبدل هو المقصود بالحكم هذا، يعني لأن المقصود هنا من هذا الكلام ما نثبت به فؤادك، البيان الفائدة من هذه القصص. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فهذه القصص الإخوة تثبت النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت الصحابة رضي الله عنهم، ثبت المسلمين في كل زمان. وتأمل كيف قال ما نثبت به فؤادك، فؤادك يعني ماذا؟ قلبك. ليش ما قال قلبك؟ قال فؤادك، ما الفرق؟ نعم، القلب سمي قلبا لماذا؟ لتقلبه، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. طيب، أما الفؤاد يسمى فؤادا لماذا؟ أصل الكلمة ماذا؟ فأد بمعنى ماذا؟ نعم، سنت الحرارة واحتراق. يقال، قال ابن فارس، كلمة فأد تدل على شدة حرارة. يقال فأدت اللحم يعني شويته، لحم فئيد يعني مشوي. قال سمي الفؤاد لحرارته. وهنا قد يقول قائل، طيب مدام ذكر كلمة نثبت، فالمتبادر للذهن يقول إيش؟ قلبك، يعني القلب يتقلب يحتاج إلى إيش؟ تثبيت مثلا. قل لا، الأمر بلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أقصى الحالات في احتراق قلبه على هؤلاء المخالفين، كما قال الله تعالى في أول السورة. ماذا قال؟ قال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. كأن قلبه محترق. ولما تسمع قوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فناسب إذن أن يعبر بماذا؟ بكلمة فؤاد التي تدل على يعني احتراق قلب النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المخالفين، على هؤلاء المشركين. وهذا الإخوة في الحقيقة من كمال رحمته صلى الله عليه وسلم بالناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سبحان الله. وهذا ما يكون إلا في قلوب الصادقين، يعني يشوف المخالف يقول خلاص خليه، وربما والعياذ بالله بعضهم يفرح إذا فلان يعني سقط في بدعة أو فلان كذا وأصر ولم يرجع، يفرح لأنه هو إيش يقول؟ إذن أنا يعني كأن لسان حاله يقول إذن أنا أحسن من فلان، فلان شيخ كبير وكذا وعنده كذا وعنده كذا وأنا أحسن منه، فما يفرح بتوبته، بالعكس يفرح بغلطه والعياذ بالله. وهذا مرض في القلب، بالعكس كن صادقا مع نفسك. هل أنت تدعو لهؤلاء المخالفين؟ كم مرت علينا من فتن، يقال خالف فلان خالف فلان، هل رفعت يديك وقلت يا رب اللهم اهدي فلانا، اللهم أصلح الحال، اللهم اجمع الكلمة؟ فهذا الإخوة ينبغي أن نراجع قلوبنا، انظر كيف الله يعني يترجم لنا هذه الكلمة، أو يعني يصف قلب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة فؤادك، يعني هذه تدل على حرقة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذا يعني قاله البقاعي رحمه الله، قال لما كان الذي جر هذه القصص ما مضى من قولي فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق بصدرك، وكان ساكن الصدر القلب وهو الفؤاد الذي به قوام الإنسان بل الحيوان، وهو أحر ما فيه، ولذا عبر عنه بما اشتق من الفأد وهو الحرق، وكان من لازم الحرارة الاضطراب والتقلب الذي اشتق منه القلب فيضيق به الصدر. لكن كما عرفنا يعني هذه الحرقة على من على الهالكين، يعني ينزل الله تعالى هذه الآيات وهذه القصص ليثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ما نثبت به فؤادك. وحق الإخوة يعني القصص هذا الأسلوب من أجمل الأساليب وأعظم الأساليب في الثبات، لأن الإخوة الإنسان يتأثر كثيرا بغيره، وذلك كانت القدوة الصالحة أعظم وسائل التربية، أن يرى شيئا أمامه ويسمع عن قدوات فيقول في نفسه هذا بشر مثلي، فلماذا ما أفعل مثله؟ فالقصص من هذا الباب، فتأثيرها قوي جدا في النفوس. ولذلك كم قص الله علينا من القصص حتى نعتبر، كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. سبحان الله، لتأمل في الرسل مئات الرسل، لكن تأمل في هذا القرآن حوى خلاصة قصص الرسل الماضين عليهم الصلاة والسلام، التي فيها عبرة وفائدة على مر التاريخ من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. لما تقرأ قصة آدم وتعرف يعني تقف مع هذا المشهد، كيف أكل آدم من الشجرة وتاب الله عليه، وتفكر في عبرها، وكيف أكل من الشجرة والله تعالى نهاه وحذره وأكرمه وأسجد له ملائكته وخلق بيده وأدخل الجنة، ثم بعد ذلك كل يعصي. تفكر تعلم أن الأمر لله، مشيئة الله الغالبة، سبحان الله، وعبر كثيرة. فكر في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، مرت معنا في هذه السورة، وكيف ابنه الكافر قل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ابن نبي، هل يقال يعني ما استطاع أن يربيه؟ لا، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، رحمة الله. وقصة هود التي سميت بها السورة لأن السورة سورة توكل، اعتماد على الله، وكذلك قصة هود أعظم صور التوكل برزت في قصة هود. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يتحداهم وهو واحد، وعاد لم يخلق مثله في البلاد، من وين جاءت هذه القوة؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وهكذا القصص التي مرت معنا تصب في هذا الباب، وهذا بالفعل أعظم ما يثبت الرسل. إذا كانت القصص عموما تثبت الرسل تثبت المسلمين، فكيف بالمشاهد الخاصة بالتوكل على الله؟ فهي أشد تثبيتا. وسبحان الله، ما تسمع قصة من هذه القصص التي مرت إلا وفيها ما يتعلق بالتوكل على الله كما مر معنا. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ثم تأمل كيف خص هذه السورة يعني وعظم من شأنها، كما قلنا نجات بقصص حقا فيها أعظم ما يثبت القلوب. قال وجاءك في هذه، في هذه إشارة إلى ماذا؟ يعني سورة هود، وهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وجماعة من السلف، قالوا وجاءك في هذه الحق، قالوا السورة يعني في هذه السورة، يعني بعضهم قال جاءك في هذه في الآيات القرآنية عموما. صحيح، القرآن كله حق، قل جاء الحق وزهق الباطل، لكن هنا السياق خاص بهذه السورة، وجاءك في هذه الحق. قال ابن كثير والصحيح في هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم تأمل كيف يعني كأن الله تعالى يكشف لنا عن حقيقة هذا الحق، وجاءك في هذه الحق، وكلمة الحق يعني عظيمة أيضا، كلمة تدل على الثبات واللزوم، وجاءك في هذه الحق، لأن التوكل على الله والمشاهد التي مرت معنا في التوكل على الله بالفعل أعظم ما يثبت المسلم على الحق. وجاءك في هذه الحق، ثم تأمل كيف خص أمرين من الحق، قال وموعظة وذكرى، لكن لمن؟ للمؤمنين. صحيح موعظة للناس كلهم، لكن من الذي يستفيد ويتذكر؟ هم المؤمنون، وذلك خصهم بالذكر. موعظة وذكرى للمؤمنين. لذلك كل ما كان عندك إيمان أكثر يكون تذكرك أكثر، يكون اتعاظك أكثر بالقرآن. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى. لماذا جمع بين الموعظة والذكرى؟ نعم، الموعظة تتعلق، القلب فيه مرضين، مرض الشهوة ومرض الشبهة. الموعظة ماذا تفعل؟ تعالج مرض ماذا؟ الشهوة. موعظة تزيل القسوة والشهوة والأهواء، لأن الموعظة هي ماذا؟ يعني الأمر والنهي إذا اقترن بماذا؟ بترغيب وترهيب وترقيق القلوب وحث الناس على الخير وتحذيرهم من الشر، هذه تسمى موعظة. وهكذا امتلأت السورة بالترغيب والترهيب والقصص، وهذه الموعظة هي التي تجعل الإنسان يترك الإرادة السيئة، يترك إصراره على الباطل، اتباع للهوى، اتباع للشهوات، ويعرف الحق لكن يتبع شهوته، يتبع هواه. فهذه الموعظة ترقق قلبه وتزيل هذه الأمراض من قلبه، فتزيل القسوة من القلوب، يرق قلبه للموعظة. طيب، وأيضا يحتاج إلى ماذا؟ وذكرى. ممكن يكون جاهل أصلا، يحتاج إلى أن يذكر. ممكن يكون غافل، يحتاج أن يذكر. لهذا قال في ابن أم مكتوم ماذا؟ قال ماذا؟ اللي قبلها أو يذكر قبلها، وما يدريك لعله يزكى. هذه الموعظة يزكى، تطهير للنفوس والقلوب. أو يذكر فتنفعه الذكرى. والقرآن هدى ورحمة للمؤمنين، هدى يقابل الذكرى ورحمة يقابل الموعظة. الرحمة فيها ترقيق القلوب مثل الموعظة، وذكرى تذكر الإنسان وتهديه. وسبحان الله تأمل كيف سماها ذكرى، لأن الحق والهدى يذكر الإنسان بما في فطرته من توحيد الله. يعني صحيح أنت تستفيد علما جديدا، لكن أصل الدين أصلا مغروس في النفوس، توحيد الله موجود في النفوس، الفطر، فقط تحتاج إلى أن تذكر به. وذكرى للمؤمنين. ثم أما الذين لا يؤمنون كيف تتعامل معهم؟ قال وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، ما معنى على مكانتكم؟ على ما أنتم عليه، على طريقتكم، هي تأنيث مكان، مكان مكانة، يعني يعبر بها عن الطريقة والشيء الذي عليه الإنسان. اعملوا على مكانتكم، على طريقتكم. وهذا الإخوة ثم يقول إنا عاملون، إنا عاملون على طريقتنا وعلى ديننا. ثم سترون لمن تكون العاقبة، ولهذا قال وانتظروا إنا منتظرون، منتظرون عاقبة الأمر. وهذه كلمة ما يقولها إلا من متوكل الواثق بنصر الله. ما أنسب هذا الختام لهذه السورة. وتأمل من اللطائف أن هنا قال إنا عاملون. وين في القرآن إننا عاملون؟ في سورة ماذا؟ إننا عاملون. هي صعبة شوي لكن اللي حافظ زين يأتي بها. إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فصلت. لكن هناك في شأن من؟ الكفار. وهنا في شأن المؤمنين. فاستفاد البقاعي فائدة لطيفة، قال إنا عاملون فيه تأدب بالإشارة إلى أن المستقبل أمر لا اطلاع عليه لغير الله، فينبغي أن لا يبلغ في التأكيد فيه غيره. وهذا بخلاف ما في سورة فصلت مما هو جار على ألسنة الكفرة. نشوف المستقبل في النهاية أمره إلى الله، فيقول إنا عاملون إلا ما شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وأيضا نعم كان في بالي شيء لكن لا، هذه في سورة ثانية. نعم وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. طيب، فهكذا المؤمن يعني صحيح ويرجو أن يثبت على هذا الدين، لكن دائما يتوكل على الله، فما يعجب بنفسه يقول إننا عاملون يغتر بنفسه، لا، قل إنا عاملون والأمر إلى الله. نعم ستجدوني إن شاء الله من الصابرين، سبحان الله، هذا كلام المؤمنين، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، سبحان الله، شوف كيف. لكن لما كان في سورة فصلت وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. نعم. ثم قال وانتظروا إنا منتظرون، وينتظرون العاقبة، والعاقبة غيب، ولهذا قال ولله غيب السماوات والأرض، ولله غيب السماوات والأرض. ونعم ولله غيب السماوات والأرض، والأمور كلها ترجع إليه جل وعلا، يعني أمرنا وأمركم إلى الله جل وعلا. فتأمل كيف السورة تؤكد هذه الحقيقة في التوكل عليه جل وعلا، وإليه يرجع الأمر كله، وفي قراءة وإليه يرجع الأمر كله، يعني الله تعالى هو إليه يرجع، يرجع الأمر بناء لغير المعلوم أحسن من المجهول، أقول لغير المعلوم، الله يعني الله تعالى يرجع، يرجع الله الأمر كله إليه، فلما أرجعه رجع، كأن الأمر استجاب لله على القراءة الأخرى قراءة نافع، يرجع الأمر كله. قال وإليه يرجع الأمر كله، أمرك وأمرهم من النصر أو الهزيمة الأمر إلى الله، ليس لك من الأمر شيء، وإليه يرجع الأمر كله. إذن ما الواجب عليك؟ قال فاعبده وتوكل عليه، وهذا جماع الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أعظم غاية فاعبده، وأعظم وسيلة لتحقيق هذه الغاية وتوكل عليه، فاعبده، قم بالأمر الواجب عليك، الغاية التي خلقت لأجلها، ثم معادات هؤلاء لك هذه فوضها إلى الله وتوكل عليه. وسبحان الله بهذا افتتحت السورة بقاعدة التوكل أيضا، كما مر معنا في قول الله تعالى وما من دابة، يعني افتتحت بالتوحيد طبعا، كتاب أحكمت آيات ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، وأيضا قال بعد ذلك وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذه قاعدة التوكل أيضا، توكل عليه، ثم يكون الجزاء والحساب، وما الله بغافل عما تعملون، فاعبده وتوكل عليه، وما الله بغافل عما تعملون، وفي قراءة عما يعملون أيضا. وهذا يعني سبحان الله تختم بهذا الختام، قال البقاعي ولا تهديد أبلغ من العلم، وهذا بعينه مضمون قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، فرجع آخر السورة على أولها، وهذا أعظم إنذار، وما الله بغافل عما تعملون، هذا أعظم واعظ نزل إلى الأرض، أعظم نذارة نزلت، وما الله بغافل عما تعملون. وما ربك، نعم، وما ربك بغافل عما تعملون. وسبحان الله أيضا، يعني شوف الآن، ربك ولو شاء ربك إلا من رحم ربك، كلمة ربك، وما ربك، وما ربك بغافل عما تعملون. لأن أولا إذا نظرنا إلى مقصود السورة فالتوكل يتعلق بربوبية الله، كما أن العبادة تتعلق بألوهيته، لأن التوكل معناه ماذا؟ أنك أنت لما تتوكل على الله، الله إيش؟ يرزقك، يعطيك، يشفيك، ينصرك، وهذه من أفعال الربوبية. فناسب يعني أن لما قال وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، فينصرك والله تعالى يبطل كيدهم، وما ربك بغافل عما يعملون، وما ربك بغافل عما تعملون. نعم، فأيضا هذا من التهديد العظيم في هذه السورة. و ذكر ابن كثير عن ابن جرير بسنده قال عن كعب الأحبار قال خاتمة التوراة خاتمة هود، هكذا، سبحان الله، خاتمة التوراة خاتمة هود. فهذا يعني من تعظيم هذه الآيات العظيمة، يعني آيات عظيمة، يعني حقا تجعل الإنسان يسلم أمره إلى الله جل وعلا، وصلى أن يبعث في قلوبنا هذا التوكل والاعتماد عليه وحده جل وعلا. من اللطائف الإخوة أن الرازي في تفسيره يقول، يمكن يعني أقرأ في تفسير الرازي لهذه السورة، لما ختم السورة قال تم تفسير هذه السورة قبل طلوع الصبح ليلة الاثنين من شهر رجب سنة 1600. يعني يقول في نفسه سبحان الله، شوف كيف يكتب التفسير في الثلث الأخير من الليل قبل طلوع الفجر. هكذا العلماء يتلذذون بتدبر القرآن الكريم. ثم ما دام ذكر هذا فنحن نذكره، قال وقد كان لي ولد صالح، وهذا كثير ما يذكره، الرازي فقد ولد في الغربة فتأسف عليه أسفا شديدا، فكان دائما يذكره في تفسيره، كل ما جاء موضع يناسب ذكر ولده يعني يستغفر الله. يقول وكان لي ولد صالح حسن السيرة فتوفي في الغربة في عنفوان شبابه، وكان قلبي كالمحترق لذلك السبب، فأنا أنشد الله إخواني في الدين وشركائي في طلب اليقين، وكل من نظر في هذا الكتاب وانتفع به أن يذكر ذلك الشاب بالرحمة والمغفرة، وأن يذكر هذا المسكين بالدعاء، وهو يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحان الله، أقول يعني تأمل كيف ذكر هذا الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا، لأن كأن قام في قلبه مثل هذه المعاني في التوكل على الله، وأن العبد ما لا إلا الله جل وعلا. فربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ونسأل الله تعالى أن يغفر له ولولده ولأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أدري من كان عنده فائدة.